الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الآباء والإخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وأن يجمعنا وإياكم جميعا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه أرحم الراحمين. أولا أيها الكرام، نقول الحمد لله على فضله وإحسانه أن بلغنا هذا الشهر، ونسأل الله أن يعيننا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، فإن إدراك رمضان إدراك لنعمة عظيمة وهبة جليلة من الله سبحانه وتعالى على العباد، تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنبات وترفع فيه الدرجات وتعتق فيه الرقاب من النيران، وكم تجاب فيه من الدعوات وتفرج فيه من الكربات. فالحمد لله على فضله، الحمد لله على سعة رحمته وكرمه. هذا خير عظيم وفضل كبير لمن وفقه الله جل وعلا لحسن استغلاله. من أجل ذلك أيها الكرام، لعظم هذا الشهر وعظيم مكانته ثمرته على العبد، يجب على المسلم أن يحسن التعامل معه، فيتعلم أحكامه ويتأدب لآدابه حتى يجني الثمرة التي شرع الله جل وعلا الصيام من أجلها. لأن الله سبحانه وتعالى يا أخوة ما شرع الصيام نجوع ونعطش فقط، لا والله، وإنما شرع الصيام من أجل تحقيق التقوى، من أجل تهذيب النفوس وانكسارها لله، وتعويدها على الاستسلام لشرع الله وحكمه وقدره، والصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة التي مثاله الجوع والعطش والتعب الذي يلحق المسلم، فهو تربية. فالمسلم لا بد أن يدرك الحكمة العظيمة من مشروعية الصيام. والله جل وعلا قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو محسن قال أهل العلم أي متبع للسنة في طاعته في عبادته في صلاته في صيامه في جميع أعماله. ولا يمكن أن يكون متبع للسنة محسن في أداء العبادة إلا بالعلم، يتعلم الأحكام والآداب، ما يجب له ما يجب عليه، ما هو الممنوع عنه ما هو المسموح له، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة ويبلغ بهذا درجة الإحسان ويكون من عباد الله المحسنين. والآداب المتعلقة برمضان هي مكملة لهذا الصيام، معينة على الاستفادة منه. وقسمها أهل العلم إلى قسمين: آداب واجبة وآداب مستحبة. فمن الآداب الواجبة التي يتأدب بها المسلم في هذا الشهر المبارك أن يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصلاة. الصلاة أهم من الصيام، الصيام على عظيم قدره وجلال مكانته، ركن من أركان الإسلام، لكن الصلاة أعظم. مسلم يصوم وينام عن الصلاة تروح عليه صلاة وصلاتين وثلاث، باعتبار أنه يعني صائم، ماذا استفدت من الصيام؟ وقد تركت ما هو أعظم من الصيام وهي الصلاة. وأيضا يا إخوة، يعني الحمد لله قد يعني يحصل المحافظة على الصلاة في رمضان، وإن كان يحصل فيه شيء من التأخير، لكن أيضا يمرن المسلم نفسه على المحافظة عليها، ويجعل من رمضان قدوة له لسائر العام بالمحافظة على الصلاة. لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. إذن المقصود من الصيام تحقيق التقوى، ومن أعظم خصال التقوى وأوائل خصال التقوى والمحافظة على الصلاة. الأمر الثاني أيضا المحافظة على صلاة الجماعة للرجال في المسجد. بعضهم يقول: أنا أصلي، أنام أصلي في البيت وأرد أنام. قال كيف سبحان الله تترك صلاة الجماعة وفي المحافظة عليها براءة من النفاق وسلامة من العقاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أي في الجماعة. فصلاة الجماعة عموما يا إخوة ثقيلة على أهل النفاق، خفيفة على أهل الإيمان، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمسلم يرتب وقته، يرتب نومه، يعرف متى ينام متى يقوم، ما يجعل نومه في أوقات الصلوات، ينام قبل الظهر وما يقوم إلا بعد المغرب، هذا خطأ وخلل كبير. أو ينام قبل الفجر ما يقوم إلا الصبح بعد ما تطلع الشمس، فيكون فرط في خير عظيم وفوت على نفسه ثواب عظيم، بل عرض نفسه للعقوبة وخصال المنافقين والعياذ بالله. ومن الآداب الواجبة أيها الكرام أن يحفظ المسلم نفسه من قول الحرام وفعل الحرام كالكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأفعال، فيصون سمعه ويصون بصره عن الحرام. وأعداء الإسلام الكفار يعرفون قدر رمضان يمكن أكثر من بعض المسلمين للأسف الشديد، لذلك هم يعدون العدة لإغوائنا في رمضان وإشغالنا في رمضان وإلهائنا عن الإقبال على الخير وأبواب الخير في رمضان. فتجدهم يرصدون المسلسلات الهابطة المشتملة على الأغاني الخليعة والموسيقى المحرمة والصور، صور النساء الكاسيات العاريات، ويسمونها فوازير رمضان، تمثيليات رمضان، مسلسلات رمضان، ليضيعوا حسنات العباد ويشغلهم بهذه الأشياء عن الإقبال على العبادة والتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يحذر يا أخوة، يحذر مما ينقض صومه أو ينقصه أو يفوت عليه الخير العظيم ويحرمه من الثواب الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور، قول الزور يشمل كل قول محرم من الكذب من السب الشتم الغيبة النميمة، والعمل به كل عمل محرم من النظر الحرام والسماع الحرام وغيره. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لذلك كان السلف يقولون أيسر الصيام ترك الطعام والشراب، هذا أسهل شيء، لكن صيام اللسان، صيام العين، صيام القلب، صيام السمع، صيام الجوارح كلها عن الحرام وأكل الحرام ونظر الحرام وسماع الحرام، هذا هو الصيام الحقيقي الذي شرع من أجله الصيام. فتنبهوا لهذا حفظكم الله. وأيضا مما يحسن التنبيه عليه أن يعني الآن في هذه الأوقات ربما كما تسمعون موضوع الانتخابات، فيكثر الجلوس في الدواوين ويدور حديث الناس حولها، وربما طعنوا في فلان وطعنوا في عدالة فلان واتهموا فلان وتكلموا في علان، ما لك حاجة أيها المسلم بهذا، اقبل على العبادة وانشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان ولا بد ففي ذاك اليوم في ساعة واحدة تفعل ما تراه الحق والأبرأ للذمة، واترك ما يخوض الناس فيه، ولا تشغل نفسك بشيء يعني يسود صحيفة أعمالك، تلقى الله سبحانه وتعالى بأوزار وأعراض ناس وذمم ناس. فنسأل الله أن يشغلنا وإياكم بطاعته، ونعوذ بالله أن يكون شغلنا فيما لا يعنينا. يقول الحسن البصري رحمه الله كلمة موجعة ورائخ، واسمعوها. قال من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. الدنيا ما هي واقفة على رأيه ولا منتظرين قراره ولا أثر لكلامه، وشغال في إيش؟ في التحليلات، في كلام الناس وفي هدم أعراضهم وهكذا. وأقس على هذا في سائر الأمور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما الآداب المستحبة فهي كثيرة، نذكر ما تيسر منها، ونسأل الله أن ينفعنا بها، لأن المقصود يا أخوة من العلم والتذاكر هو العمل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحسن القول والعمل. من الآداب المستحبة تناول طعام السحور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. قال أهل العلم: من بركات السحور أولاً امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والابتداء به والتفرغ للدعاء والاستغفار في وقت نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، والتقوي على العبادة ومدافعة الأخلاق الرديئة التي يورثها الجوع، وغير ذلك من الحكم والأسرار العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في السحور. صلاة الله جل وعلا وملائكته على المتسحرين ومخالفة أهل الكتاب وحكم كثيرة. متى يبدأ وقت السحور؟ لأهل العلم في هذا رأيان. الرأي الأول قالوا يبدأ وقت السحور من نصف الليل إلى أذان الفجر، والرأي الثاني وهو الأقوى والله أعلم وهو قول جمع من المحققين من أهل العلم، حققه الحافظ بن حجر كذلك، قالوا هو وقت السحر ونسبة إلى الوقت، وهو ما بين الفجر الصادق والكاذب، قدروه ربع ساعة قبل الأذان، ثلث ساعة إلى نصف ساعة تقريبا، هذا هو وقته الذي يحصل به بركة السحور وثواب السحور. والليل كله محل الطعام، فمن أراد أن يأكل في أي ساعة من الليل يأكل ما أنعم الله عليه. والبعض يقول: أنا لو تأخرت في الأكل إلى قبل الأذان بربع ساعة وعشر دقائق أتعب. فيقال: كل ما شئت في أي وقت من الليل، لكن إذا جاء وقت السحور هذا ولو تمرة واحدة يحصل بها المقصود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، بل هذا من أحسن ما يتسحر به المسلم. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجترع أحدكم جرعة من ماء، يعني لو تشرب لك شربة ماء بنية السحور حسن المقصود، والحمد لله رب العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكل ما تأخر كان أفضل، ولذلك قال الصحابي الجليل زيد رضي الله عنه: كان بين سحورنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة، يعني أذان الفجر، قدر قراءة 50 آية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قدرتها قرأت 50 آية متوسطة، بقراءة متوسطة قرابة 6 دقائق يعني قبل الأذان، ولو زادت شيء قليل 10 دقائق أو نحوه الأمر فيه سعة الحمد لله. لكن الشاهد أنه كل ما قرب من الأذان يكون أكمل وأوفق للسنة، وكما ذكرت لكم ولو يعني كم تمرة ولو جرعة ماء فيه خير كثير الحمد لله رب العالمين. ومن أيضا الآداب المستحبة في الصيام قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تعجيل الفطر كذلك مع تأخير السحور هو من الهدي النبوي ومن أسباب خيرية هذه الأمة، ولا يفعل كما يفعل أهل البدع ينتظرون احتياطا حتى يطلع بعض النجوم. وهذه الإمساكيات التي كتبتها بعض المكاتب أنه يعني يمسك قبل أذان الفجر ب10 دقائق أو يتأخر عن أذان المغرب 2 دقائق أو 5، هذا تكلف مذموم، تكلف مذموم وربما إحداث في دين الله لا حاجة للناس به، وهو تحريم على الناس ما أحل الله جل وعلا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما يفتح المسلم يا أخوة على نفسه باب الاحتياط، هذا وسوسة، وسوسة. الدين واضح وسهل وجعل الله له حدود ومواقيت، واليوم الحمد لله الأمور منضبطة، يعني هناك يعني حساب فلكي دقيق والحمد لله لأذان الفجر وأذان المغرب. المسلم مع المسلمين، إذا أذن المؤذن أمسك للفجر، وإذا أذن المؤذن للمغرب أفطر، ولا داعي لمثل هذه التشددات والتنطعات في دين الله سبحانه وتعالى. من الآداب المستحبة المهمة جدا جدا يا إخوة في رمضان وفي الصيام الإكثار من الدعاء. هذا الشهر شهر رمضان شهر الدعاء، وتأملوا الآيات التي نزلت في الصيام في سورة البقرة لما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام والآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعدها الآية الثالثة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الآية الرابعة بعدها: أحل لكم ليلة الصيام. فجاءت آية الدعاء وسط آيات إيش؟ الصيام وأحكام الصيام. قال أهل العلم تنبيها للناس الاعتناء بالدعاء، وأنه من أعظم شعائر الصيام وسنن الصيام وأعمال الصيام. ما في أحد منا يا إخوة إلا وبينه وبين الله أسرار وحاجات، فالمسلم يتضرع إلى الله بالدعاء في سجوده، في الفريضة، في النافلة، في التراويح، بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل، بل أبشروا وقت الصيام كله وقت إجابة الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، والصائم حتى يفطر، يعني طول وقت صيامه والدعاء مشروع مستجاب. فادع الله فرج همك، نفس كربك، اغفر ذنبك، يصلح أبنائك، يصلح أهلك. ادع للمسلمين أن يرفع الله جل وعلا ما حل بهم من البلاء. ادع الله بجمع الكلمة والأمن والأمان في الأوطان. احنا نعيش في خير عظيم يا أخوة ونعم جليلة، الحمد لله، آمنين، مطمئنين، ساكنين، لابسين، يعني في خير عظيم. هذه النعم تحتاج إلى شكر، ومن أسباب دوامها دعاء الله جل وعلا وشكر الله عليها ودعاء الله باستدامتها والثناء على الله سبحانه جل وعلا. من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالليل كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من من لا كافي له ولا مؤوي. كم من إنسان يعيش في العراء في بلدان مسلمين مجاورة لنا، قمت بيوتهم يعيشوا تحت ربما الشاحنات، تحت الأشجار، ما يجدون ثياب يسترون أنفسهم من البرد والحر، ما يجدون طعام، ما يجدون مأوى، نحن في خير. هذه النعم تحتاج شكر، والدعاء من أعظم الأسباب التي يدوم بها الخير على العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وبعد أن يفطر المسلم ويحس بالري والشبع يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. من الأشياء المستحبة في هذا الشهر المبارك يا أخوة أن يكثر المسلم من الصدقة وإطعام الطعام، قراءة القرآن، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى عموما وأفعال الخير، كل بحسب استطاعته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وفي رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما قال ابن عباس. شوف وصف الصحابة رضي الله عنه: الريح المرسلة تأتي بالخير والمطر وتعم كل ما هبت عليه في قوتها وبركتها وعمومها وشمولها. هكذا يكون جود المسلم في رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام، لمن أطعم الطعام وألال الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ومن جاد الله عليه بالخير والفضل. ومن الآداب كذلك أيها الكرام الحرص على صلاة التراويح. رحمة من الله بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يصبر المسلم نفسه نصف ساعة أو نحوها، ولا حتى ساعة يا أخي الكريم، في صلاة وعبادة وخير، وثم تعود إلى بيتك وتجلس مع أهلك وتنام وتأكل وتشرب، وأنت محسوب مصلي، محسوب مصلي من العشاء إلى الفجر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فلا يستعجل المسلم يا أخي، الدنيا والله تعبنا منها، تعبنا ونحن نلحق وراءها. وصبر المسلم نفسه، يصلي الأربع ركعات ويستعجل يأتي في نفس الشيء أنه يروح يقضي لحاجة ما يوصل عند باب البيت إلا وخلصت الصلاة، وربما شغله اتصال وانتهت الصلاة، فيحتاج صبر. هذا من أنواع الصبر، صبر المسلم نفسه مع المسلمين ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ويشهد دعوة المسلمين، يلحق خير الدعاء الذي في الوتر، ففي ذلك خير عظيم والحمد لله. ومن تيسر له عمرة في رمضان فقد قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لمن تيسر له ذلك. الآداب كثيرة لعلي قد أطلت عليكم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أمن خوفهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحقن دماءهم وتولهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا لك، بارك الله فيك.